سوني ستحتفظ بنصف مليار دولار كانت قد أخذتها من جيوب المستهلكين بحجة الرسوم الجمركية، والمحاكم تقول بوضوح هذا من حقها تماماً ولا يوجد أي التزام بإعادة الأموال. مرحباً بالجميع في هذا التحليل المعمق الجديد، حيث نصطدم دائماً بواقع مليء بالاحتكاك رغم كل الوعود التكنولوجية والاقتصادية السلسة.
أهلاً بك. يعني هذا الاحتكاك هو السمة الأساسية لكل ما نعيشه اليوم. نحن نميل دائماً إلى تصديق فكرة السلاسة المطلقة. نعتقد أن التقدم التقني يعني اختفاء المشاكل وتراجع الأسعار، لكن الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك بصراحة.
طيب، دعنا نفكك هذا الموضوع بالاعتماد على تقرير تيكن مورنينج الصادر في الرابع من سبتمبر 2026. اليوم لدينا رحلة عبر عدة مواضيع، من أموال سوني إلى انهيار أنظمة مايكروسوفت على أجهزة آرم، ثم ذكاء جوجل الاصطناعي الجديد والعملات المشفرة في الإمارات، وحتى تأجيل رحلة للبحث عن الحياة في كوكب الزهرة.
رحلة دسمة جداً، والقاسم المشترك فيها كلها كما ذكرت هو الاحتكاك. الاحتكاك بين الأجهزة والبرمجيات، بين المؤسسات والمستهلكين، وحتى بين طموحاتنا وقوانين الفيزياء.
100%. ولنبدأ من النقطة التي تمس جيوب المستهلكين مباشرة. يعني نسمع دائماً مبررات الشركات لرفع أسعار الأجهزة التقنية، ودائماً ما تكون الحجة جاهزة، اضطرابات سلاسل التوريد أو تضخم أو رسوم جمركية.
صحيح.
في عامي 2024 و2025 شهدنا قفزات في أسعار أجهزة مثل بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريس إكس، والسبب المعلن وقتها كان الرسوم الجمركية الانتقامية على الأجهزة المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي وصلت إلى 25%.
بالضبط. والمثير هنا هو ما حدث لاحقاً، لأنه في أوائل عام 2026 ألغت المحكمة العليا هذه الرسوم. يعني منطقياً وبناء على قوانين العرض والطلب البسيطة، عندما تزول التكلفة الإضافية
يجب أن ينخفض السعر للمستهلك، أو على الأقل يتم تعويض من دفعوا تلك الزيادة.
أيوة، وهذا تحديداً ما دفعت إلافات حقوق المستهلك في كاليفورنيا وواشنطن لرفع دعاوى قضائية جماعية. حجتهم كانت بديهية، قالوا للشركات لقد رفعتم الأسعار لتغطية ضريبة معينة، والآن الحكومة تعيد لكم مليارات الدولارات. سوني وحدها ستحصل على حوالي 508 ملايين دولار.
واو، نصف مليار دولار تقريباً. المتحدثون باسم المستهلكين يتهمون الشركات بالإثراء غير المشروع. يعني لتبسيط الأمر، تخيل مطعماً يرفع أسعار وجباته لأن سعر الطماطم ارتفع عالمياً.
مثال ممتاز.
طيب، عندما ينهار سعر الطماطم وتعود الأمور لطبيعتها، تظل أسعار القائمة كما هي. المطعم يحتفظ بالفرق لنفسه. السؤال هنا، لماذا لا يصل الانفراج الاقتصادي للمستهلك النهائي أبداً؟
لأن النظام القانوني والاقتصادي لا يعمل بمنطق المطعم البسيط، وهذا ما استند إليه محامو الشركات التكنولوجية أمام المحاكم الفيدرالية. لقد رفضوا هذه الادعاءات بالكامل، وكانت حجتهم صلبة جداً من الناحية القانونية.
التي هي؟
لا يوجد أي التزام قانوني بتمرير هذه الأموال المستردة للمستهلك. أي شخص اشترى الجهاز قد دخل في معاملة طوعية ووافق على دفع ما اعتبره سعر السوق العادل في لحظة الشراء.
لحظة، دعني أوقفك هنا. هل هذا يعني أنه قانونياً لا يوجد أي ضرر معترف به لأن المستهلك ضغط على زر الشراء وهو بكامل إرادته، حتى لو كان السعر مبنياً على حجة لم تعد موجودة؟
تماماً، لا توجد أي جريمة اقتصادية هنا، وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا يجسد ظاهرة اقتصادية تعرف بجمود الأسعار. عندما ترتفع التكلفة، الشركات تكون سريعة جداً في تمريرها للمستهلك لحماية هوامش ربحها.
ولكن عندما تنخفض التكاليف؟
الأسعار تكون لزجة أو جامدة في طريق العودة للأسفل،
لأنها فرصة ذهبية لزيادة الأرباح دون الحاجة لزيادة المبيعات.
صحيح. الشركات تمتص هذه الأموال المستردة وتصنفها كتدفقات نقدية استثنائية. بالنسبة لسوني، نصف المليار دولار ليس أموالاً يجب إعادتها، بل هو فائض استراتيجي يعاد استثماره في البحث والتطوير للحفاظ على ولاء المستهلكين في نظامها البيئي.
سوني أعلنت عن بث في سبتمبر للتركيز على جهاز بلاي ستيشن 5 برو. هم يقولون للمستهلكين ضمنياً: لن نعيد أموالكم، لكننا سنعطيكم تقنية لا مثيل لها.
بالضبط.
وما لفت انتباهي في هذا الجهاز هو تقنية ترقية الدقة بالذكاء الاصطناعي. نتحدث عن دقة 8K أو 4K بسرعة 60 إطاراً في الثانية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتتبع الأشعة المسرع.
المذهل هنا هو التغيير الجذري في التعامل مع الرسوميات. في الماضي، للوصول إلى دقة 4K فعلية بمعدل إطارات مرتفع، كنا نحتاج إلى معالجات رسومية عملاقة تستهلك طاقة هائلة، لأن الجهاز يحتاج أن يحسب كل بيكسل في كل جزء من الثانية.
وتقنيات الذكاء الاصطناعي هذه تكسر هذه القاعدة، أليس كذلك؟ كيف بالضبط؟
لنتخيل أننا نطلب من فنان رسم لوحة جدارية ضخمة مفصلة كل ثانية، هذا سيرهقه جداً. بدلاً من ذلك، تقنية الذكاء الاصطناعي تطلب من المعالج رسم لوحة صغيرة وسريعة جداً بدقة منخفضة. ثم يتدخل الذكاء الاصطناعي، وبناءً على تدريبه على ملايين الصور، يتوقع ويعبئ البكسلات المفقودة لتكبير الصورة إلى دقة عالية في أجزاء من الألف من الثانية. هذا يحرر طاقة المعالج ليقوم بمهام معقدة أخرى.
مدهش فعلاً. الدفع بحدود الأجهزة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعويض قصور الموارد الفيزيائية. ولكن التطور في السيليكون لا يعني حلاً سحرياً إذا كانت البنية البرمجية الأساسية هشة ومبنية على أساسات قديمة. وهذا يقودنا إلى الكارثة التي تضرب قطاع الأعمال حالياً مع حواسيب ويندوز 11 كوبايلوت بلس العاملة بمعالجات ARM.
أيوة، هذه نقطة بالغة الأهمية. نحن نتحدث عن حواسيب بمعالجات سناب دراجون إكس إليت وبلس، الأجهزة التي سوقت على أنها الجواب النهائي لكفاءة استهلاك الطاقة والمنافس الشرس لمعمارية أبل سيليكون.
كل هذا التسويق الجميل يتبخر عندما ندرك أن هذه الأجهزة الباهظة تنهار فجأة، والتطبيقات التي تنهار ليست ألعاباً ثقيلة، بل مايكروسوفت تيمز وأوتلوك، نتحدث عن عصب التواصل لأي شركة.
كارثة حقيقية للموظفين.
جهاز بآلاف الدولارات يتحول لقطعة معدنية لا يمكنها فتح بريد إلكتروني، والأمر لا يحل بإعادة التشغيل، العطل حتمي بمجرد محاولة فتح البرنامج.
وهذا الانهيار ليس صدفة، بل هو نتيجة لما يعرف في هندسة النظم بالطبقات البرمجية المتداخلة. عندما ننتقل إلى معمارية سيليكون جديدة مثل ARM، لا يمكننا ببساطة رمي عقود من البرمجيات القديمة المصممة لمعمارية X68.
إذن مايكروسوفت تلجأ للمحاكاة، تحاول خداع البرنامج القديم ليعتقد أنه يعمل على جهازه المعتاد.
تماماً. لكي يعمل برنامج مثل أوتلوك القديم على معالج ARM الجديد، الأوامر يجب أن تمر عبر عدة طبقات من الترجمة. المشكلة الحالية تحدث في بيئة تشغيل مشتركة تسمى WebView 2، والتي تصطدم مع طبقة ترجمة الأوامر الخاصة بمايكروسوفت التي تدعى بريزم.
والسبب؟
الخلل التقني الدقيق وصف بأنه عدم تطابق في مؤشر الذاكرة.
لحظة، من فضلك، ما هو عدم تطابق مؤشر الذاكرة؟ يبدو كمصطلح معقد جداً.
لتبسيط الأمر، تخيل مكتبة ضخمة. البرامج عندما تعمل تضع بياناتها في صناديق محددة على رفوف هذه المكتبة، وتستخدم مؤشراً يخبر النظام: بياناتي موجودة في الرف الرابع، الصندوق العاشر.
طيب.
في عملية المحاكاة، يعمل المترجم الذي هو بريزم هنا كوسيط. المشكلة أن البرنامج القديم يطلب الوصول إلى صندوق معين بناءً على خريطة الذاكرة القديمة، لكن طبقة الترجمة تواجهه إلى عنوان خاطئ تماماً في ذاكرة النظام الجديد.
أي كأن المترجم يرسل شخصاً يبحث عن كتاب إلى غرفة مغلقة بالخطأ، فيصطدم بالجدار وتنهار العملية بأكملها.
وصف دقيق جداً. النظام لا يعرف كيف يتصرف، ولحماية نفسه من تلف البيانات يغلق البرنامج فوراً. هذا يثبت أن كفاءة السيليكون لا تعني شيئاً إذا كانت الطبقات البرمجية هشة ومليئة بالترقيع.
وهذا يطرح تساؤلاً حول جدوى هذه الأجهزة لمديري تكنولوجيا المعلومات حالياً. الحل المؤقت الذي اقترحته مايكروسوفت هو استخدام تطبيقات الويب عبر متصفح إيدج. بصراحة، هذا كمن يشتري سيارة فيراري ثم يكتشف أن المحرك معطل وعليه استخدام دواسات دراجة هوائية لدفعها.
احتكاك مكلف جداً للانتقال التكنولوجي، وهو ما يدفعنا للتساؤل إذا كانت الأنظمة البرمجية البشرية أصبحت بهذا التعقيد والهشاشة، فما هو الحل؟
الحل، كما يبدو، هو الاستعانة بمن هو أسرع من البشر لإصلاح هذه الفوضى. وهذا يقودنا إلى جوجل، التي أعلنت للتو عن محرك الذكاء الاصطناعي جيميناي 3.8 فلاش وتوأمه المخصص للمؤسسات جيميناي سايبر.
هذان الإصداران يمثلان تحولاً في رؤيتنا للذكاء الاصطناعي. لفترة طويلة كان التركيز على حجم النموذج، وما إذا كان يمكنه كتابة قصيدة أو اجتياز امتحان. الآن نحن نتجه نحو الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية تشغيلية.
الأرقام المرتبطة بنموذج فلاش مبهرة. نتحدث عن نافذة سياق تصل إلى مليون توكن، والأهم زمن انتقال أقل من 120 ملي ثانية، مدعوماً بإدارة ذاكرة غير متزامنة. يقال إن هذا يجعله مثالياً لإدارة أسراب الوكلاء المستقلين للقيام بمهام برمجية بالتوازي. أنا أفهم أن 120 ملي ثانية رقم سريع، ولكن كيف تعمل إدارة الذاكرة غير المتزامنة هذه؟
سؤال ممتاز. في نماذج الذكاء الاصطناعية السابقة، عندما توجه سؤالاً مستمراً، النموذج يضطر أحياناً لإعادة قراءة السياق السابق بأكمله ليفهم الكلمة التالية. هذا يستهلك وقتاً. الفكرة هنا هي أن الذكاء الاصطناعي يقوم بتخزين المفاتيح والقيم الحسابية للكلمات في ذاكرة سريعة جداً،
لكي لا يضطر لاختراع العجلة من جديد مع كل جملة جديدة يقرأها.
بالضبط. وإضافة كلمة غير متزامنة هنا هي السحر. هذا يعني أنه بينما يقوم النموذج بتوليد الإجابة الحالية لك، فإنه في الخلفية يقوم بتحديث وترتيب الذاكرة للمعلومات القادمة. تخيل طاهياً ماهراً في مطعم، بدلاً من انتظار الطلب كاملاً ليقطع الخضار، هو يجهز المكونات الأساسية بينما يطهو الطبق الحالي في نفس الوقت.
واو، وهذا يفسر سرعة 120 ملي ثانية أو ما يعرف بوقت الاستجابة الأولية.
نعم، عندما تعمل أسراب من الوكلاء معاً لنقل 10 نماذر تتواصل لإصلاح نظام معقد، أي تأخير بسيط يتراكم ويسبب عنق زجاجة وتنهار العملية. النزول تحت هذا الحاجز يزيل الاختناق تماماً.
طيب، وماذا عن التوأم الثاني، جيميناي سايبر؟ صمم خصيصاً كنموذج دفاعي، مدرب على تيرابايتات من الشفرات الثنائية وتقارير الثغرات. الهدف المعلن هو القيام بالهندسة العكسية المستقلة لاكتشاف الأخطاء العميقة وتصحيحها قبل استغلالها. هذا يبدو كعلاج مباشر لمشكلة مؤشر الذاكرة في مايكروسوفت. لكن كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بالهندسة العكسية؟
الهندسة العكسية تعني تفكيك المنتج لمعرفة كيف صنع. البرامج تكتب بلغة يفهمها البشر، ثم تترجم إلى شفرة ثنائية، أصفار ووحدات، ليفهمها المعالج. المشكلة أنه عندما يحدث خطأ، من الصعب جدا تتبعه في هذا البحر من الأصفار والوحدات.
صحيح، تبدو مهمة مستحيلة للبشر.
ما يفعله جيميناي سايبر هو قراءة هذا البحر، التعرف على الأنماط وإعادة بناء المخطط الأصلي للبرنامج وتحديد السطر المعطوب الذي يسبب اصطدام الذاكرة مثلاً، وربما كتابة التحديث لإصلاحه فوراً.
إذن نحن نتجه نحو عالم تقوم فيه الآلات بكتابة الأكواد وآلات أخرى تكتشف الثغرات ثم تصلحها، بنية رقمية ذاتية الشفاء بالكامل. ومثلما يعمل الذكاء الاصطناعي على حماية هذه البنية الرقمية، نجد أن البنية التحتية المالية لعالمنا الرقمي تشهد تحولاً لحمايتها أيضاً.
تقصد التطورات في العملات المشفرة؟
أيوة، العملات المشفرة التي كانت تعتبر تجربة محفوفة بالمخاطر يتم استيعابها الآن من قبل المؤسسات المالية التقليدية. بنك ستاندرد تشارترد أطلق رسمياً خدمات التداول الفوري والحفظ للبيتكوين والإيثيريوم للمؤسسات في الإمارات.
هذه خطوة لا يجب الاستهانة بها أبداً، لأنها تمثل زلزالاً في هيكلة التمويل المؤسسي. الخدمة تحت رقابة صارمة من سلطة دبي للخدمات المالية، لكن الأهم من التنظيم هو طبيعة الخدمة نفسها. نحن لا نتحدث عن مشتقات مالية تعتمد على العقود الآجلة، بل نتحدث عن التنفيذ الفوري المادي.
البعض قد يتساءل، ما هو الفرق الجوهري؟ لطالما كان بإمكان المؤسسات شراء مشتقات مالية مرتبطة بسعر البيتكوين، لماذا يعتبر تقبيم التداول الفوري ثورة بحد ذاته؟
الفرق يكمن في مفهوم مالي غاية في الأهمية يعرف بمخاطر الطرف المقابل.
كيف ذلك؟
عندما يشتري صندوق ثروة سيادي مشتقات مالية للبيتكوين من منصة ما، هو في الحقيقة لا يمتلك أي بيتكوين، هو فقط يمتلك ورقة أو وعداً من المنصة بأنها ستدفع له الفارق.
وإذا أفلست المنصة أو انهارت، تتبخر الورقة.
بالضبط، هذه هي مخاطر الطرف المقابل. أما في التداول الفوري والحفظ المؤسسي، فالمؤسسة تشتري البيتكوين الفعلي، والبنك يحتفظ بالمفاتيح المشفرة داخل أقبية رقمية عالية الأمان.
أي أن البنك يعمل كخزنة فعلية عسكرية الطراز، ولكن للأصول الرقمية.
تماماً، وعندما يأتي بنك عريق من الفئة الأولى ليقدم هذا الحفظ المادي في بيئة تنظيمية كدبي، فهذا يمحو تماماً التردد المؤسسي. الآن الباب مفتوح لتدفق رؤوس أموال ضخمة لتنويع ميزانيات المؤسسات بأصول مشفرة حقيقية ومملوكة بالكامل.
لقد رأينا كيف يمكن إعادة كتابة البرمجيات لتصحيح الأخطاء، وكيف تتطور الأنظمة المالية، وكيف تتعدل القرارات الاقتصادية للشركات. كل شيء في عالمنا المليء بالاحتكاك يبدو قابلاً للتحديث، باستثناء مجال واحد.
استكشاف الفضاء.
صحيح، مجال لا يوجد فيه زر تحديث ولا يقبل الترقيع، قوانين الفيزياء واستكشاف الفضاء العميق. الخبر الأخير لدينا هو إعلان شركة روكيت لاب بالتعاون مع باحثي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عن تأجيل أول مهمة علمية خاصة للبحث عن الحياة في كوكب الزهرة.
تأجيل إلى متى؟
إلى أوائل عام 2027. السبب المعلن هو الحاجة إلى مزيد من اختبارات الاحتراق الساخن الثابت لمحركات المرحلة الثانية من صاروخ نيوترون، والتي تعمل بخليط الميثان والأكسجين. ما يثير الاستغراب دائماً هو حجم التأجيل. لماذا يتطلب اختبار إضافي تأجيل المهمة لعام كامل؟ في عالم البرمجيات قد يتم إصدار التحديث في اليوم التالي.
هذا هو الفرق المرعب بين هندسة البرمجيات والميكانيكا المدارية. في الفضاء نحن محكومون بما يعرف بالمدد الاقتراني. الأرض والزهرة يدوران بسرعات مختلفة، ولا تتاح نافذة الإطلاق المثالية إلا مرة واحدة تقريبا كل 19 شهرا.
أي أن المدارات الكوكبية لا تكترث حقاً بالمواعيد النهائية لمديري المشاريع. إذا فاتتك نافذة الإطلاق بيوم واحد، لا يمكنك زيادة الوقود وحسب، بل عليك الانتظار عاماً ونصف حتى تصطف الكواكب.
بالضبط، وانعدام التسامح المطلق مع الأخطاء يتجسد في طبيعة المهمة نفسها. الخطة هي إسقاط مصبار صغير وعالي السرعة في سحب الزهرة على ارتفاع يتراوح بين 48 و60 كيلومتراً.
وهذا الارتفاع ليس عشوائياً.
أبداً، على هذا الارتفاع ظروف الضغط والحرارة مقبولة نسبياً مقارنة بجحيم السطح، لكن الغلاف الجوي هناك يتكون من غاز ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج وحمض الكبريتيك الشديد. الهدف هو البحث عن غاز الفوسفين كعلامة لعمليات أيض ميكروبية.
وللقيام بذلك يعتمدون على جهاز يدعى مقياس العتامة بالتألق الذاتي. بصراحة هذا الاسم يبدو وكأنه قادم من رواية خيال علمي. هل يمكننا تفكيك كيفية عمل هذا الجهاز؟ نتحدث عن البحث عن ميكروبات داخل سحب من حمض الكبريتيك.
لفهم هذا الجهاز لنتخيل أننا نقف في غرفة مظلمة ومليئة بضباب كثيف، ونحمل كشافاً يطلق أشعة فوق بنفسجية. قطرات الماء العادية ستعكس الضوء كما هو، لكن إذا كانت هناك جزيئات عضوية معلقة في الضباب فإنها ستمتص الأشعة وتتوهج بلون مختلف تماماً. هذا هو التألق الذاتي.
واو، إذن المصبار سيسقط بسرعة هائلة مسلطاً ليزراً نحو السحب الكبريتية، والعدسات تنتظر أن تتوهج أي جزيئات عضوية محتملة لترسل الإشارة إلى الأرض قبل أن يذوب المصبار أو يتحطم.
بدقة متناهية، لا عجب إذن أنهم فضلوا الانتظار حتى 2027 للتأكد من أن صاروخ نيوترون سيعمل بكفاءة 100%. في بيئة قاسية كالزهرة لا تملك رفاهية إرسال تصحيح برمجي إذا فشل المسبار، المحاولة الأولى يجب أن تكون مثالية.
رحلتنا اليوم تسلط الضوء حقاً على التناقضات العميقة في الطريقة التي تبنى بها حضارتنا. من المحاكم التي تشرعن احتفاظ سوني بمئات الملايين لتمويل قفزات عتادية كبلايستيشن 5 برو، إلى اكتشافنا أن أحدث الأجهزة الفائقة تنهار أمام هشاشة أكواد قديمة.
صحيح.
ورأينا كيف ترد غوغل ببناء ذكاء اصطناعي بسرعات تتجاوز قدرة الإدراك البشرية، وكيف تتحول أصول التشفير إلى شرعية مؤسسية محفوظة في خزائن دبي. وأخيراً، كيف تقف ميكانيك المدارات حارساً صارماً يؤجل أحلامنا لاستكشاف الزهرة؟
نحن نعيش في عالم يتطلب التعامل مع مستويات غير مسبوقة من الاحتكاك، سواء كان احتكاكاً اقتصادياً، برمجياً أو فيزيائياً.
وقبل أن نختم، هذا يتركنا أمام فكرة استفزازية تستحق التأمل للجميع. إذا كان لدينا الآن ذكاء اصطناعي مثل جيميناي سايبر قادراً على الهندسة العكسية للبرمجيات المعقدة لإصلاحها، ونحن في الوقت ذاته نكافح لإرسال مسابير لهندسة غلاف الزهرة عكسياً بحثاً عن الحياة، وتأجيلنا كان بدافع الخوف من الفشل الفيزيائي، فهل سيكون الدور الأخير للذكاء الاصطناعي هو التصميم وتطوير الأنظمة الفيزيائية والفضائية بالكامل؟ هل سنصل لمرحلة تكون فيها الآلات هي الكيان الوحيد القادر على محاكاة قوانين الفيزياء ببراعة تكفي لهندسة مسابير تنجو من المحاولة الأولى وبدون أي تأجيل؟
سؤال عميق جدا بصراحة، ويربط خيوط المستقبل ببعضها.
نشكر الجميع على مرافقتنا في هذا التحليل المعمق. نتطلع لاستكشاف المزيد من هذه التقاطعات المعقدة في رحلاتنا القادمة. ابقوا فضوليين وإلى اللقاء.